بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في موسم جديد من بودكاست جنائيات. جنائيات برنامج علمي من إنتاج المجموعة العلمية لعلوم الأدلة الجنائية ساودي سي اس اي، يقدمه علي بن إبراهيم العلوي. تبث هذه الحلقة من مدينة غلاسكو الاسكتلندية. فضلا تابعونا على حسابات المجموعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وإن وجدتم أن حلقة تستحق النشر فضلا ساعدونا في نشرها. كثيرا ما نسمع عن الظواهر الطبيعية كالأعاصير والزلازل والفيضانات وما تخلفه من دمار في الممتلكات وهلاك للأرواح، ويمكن أن تنجم الكوارث أيضا بفعل البشر كانهيارات المباني وسقوط الطائرات والتفجيرات الإرهابية وغيرها. لو افترضنا لا قدر الله أن هناك سفينة وعلى متنها مئات الركاب تعطلت فغرقت، أو برج سكني وفيه عشرات السكان انهار، أو مدرسة وبها مئات التلاميذ اشتعلت فيها النيران، فما الذي يمكن أن ينجم عن ذلك؟ دعونا الآن نأخذ الأدوار المحتملة لخبراء الأدلة الجنائية في مسرح الكارثة من منظور علمي جنائي بحت، فستتبادر إلى أذهاننا التساؤلات التالية: ما هي مسببات الحادثة؟ ما هي المخاطر المحتملة؟ كم عدد الضحايا؟ وهل فعلا ماتوا من أثر الكارثة؟ من هم الضحايا؟ ما هي الطرق العلمية المناسبة للتعرف على ضحايا الكارثة؟ وغيرها من التساؤلات. في هذه الحلقة سنتحدث عن حقل هام ومجال تخصصي كبير وواسع بحجم الكوارث التي يتم التعامل معها، ويتكون من عدد من التخصصات، ويعرف بمصطلح التعرف على ضحايا الكوارث Disaster Victim Identification DVI. وسيتم في هذه الحلقة سرد قضيتين مختلفتين، وسنسلط الضوء فيهما على دور خبراء الأدلة الجنائية عند التعامل مع تلك الكوارث وآليات العمل ضمن طواقم فرق العمل الدولية المنضوية تحت قيادة الشرطة الدولية الانتربول. من وراء الكارثة. قصة البداية. في اليوم العاشر من شهر مارس من عام 2019 انطلقت الرحلة رقم 302 على متن طيران الخطوط الإثيوبية من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا متجهة إلى نيروبي عاصمة كينيا، وذلك على طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس، حيث أقلعت الطائرة من أديس أبابا في تمام الساعة 8:38 دقيقة صباحا، وكانت تحمل على متنها 149 راكبا وثمانية من طاقم الطائرة. بعد الإقلاع بدقائق أبلغ قائد الطائرة عن وجود مشكلة وطلب العودة إلى المطار مجددا، ولكن بعد النداء الذي أطلقه القائد مباشرة اختفت الطائرة من على شاشات الرادار. وبعد 6 دقائق فقط من الإقلاع تحطمت الطائرة بالقرب من بلدة بيشوفتو، وذلك على بعد 62 كيلومترا جنوب شرق مطار بول الدولي. تسبب سقوط الطائرة في تشكل حفرة كبيرة نتيجة لارتطامها بالأرض وتناثر حطامها في المنطقة المحيطة، وقد لقى جميع الركاب وأفراد الطاقم حتفهم في هذه الرحلة، وكانت جنسياتهم من بلدان مختلفة بلغ عددها 35 دولة. انطلقت فرق الإطفاء والإنقاذ والخبراء المحليين بالقرب من بلدة بيشوفتو، وبعد إعلان الحكومة الإثيوبية عن سقوط الطائرة طلبت من الفرق الدولية مساعدتها في التعرف على ضحايا الطائرة المنكوبة. تم تشكيل فريق عمل مكون من أكثر من 100 خبير من خبراء الأدلة الجنائية وفي جميع تخصصات ذات العلاقة من 14 دولة. وبعد وصول هؤلاء الخبراء تم توزيع المهام عليهم وتحديد مجالات عمل الفرق الميدانية من أجل إجراء التحقيقات المتعلقة بهذه الكارثة والتعرف على ضحاياها. ووفقا للبروتوكول الدولي، فقد تم توزيع فرق العمل إلى 3 مجموعات رئيسة: فريق التحقيقات في مسرح الحادث، وفريق التحقيقات السابقة للوفاة، وفريق التحقيقات لما بعد الوفاة. وسنتحدث عن أدوار كل فرقة من هذه الفرق في القسم الثاني من هذه الحلقة بإذن الله. استغرقت التحقيقات الميدانية للتعرف على ضحايا الطائرة المنكوبة 50 يوما، وذلك من أجل انتشال جثث الضحايا وجمع الرفات والتعرف عليها. وتمكن الخبراء من التعرف على جثامين 48 ضحية من خلال بصمات الأصابع بعد مقارنتها بالمعلومات المقدمة من الدول التي ينتمي لها ركاب الطائرة وفقا لقواعد البيانات الوطنية في بلدانهم. كما استخدمت فرق العمل الدولية اختبارات مطابقة الحمض النووي لتحديد هوية جميع ضحايا الطائرة المتحطمة، والبالغ عددهم 157 ضحية. وتم جمع العينات المرجعية من ذوي الضحايا بشكل مركزي وإرسالها للتحليل في مختبرات مختصة. ولعبت اختبارات الحمض النووي دورا كبيرا في عمليات المطابقة النهائية بين الضحايا والبيانات السابقة للوفاة المقدمة من الدول الأعضاء. وأظهرت بيانات تتبع مسار الرحلة أن الطائرة كانت ترتفع وتنخفض بشكل متقلب، كما وتم رصد تكرار هذا النوع من الحوادث من نفس طراز الطائرة. فقد حدث ذلك في رحلة تابعة لشركة ليون إير رقم 610 في إندونيسيا قبل عام من هذه الحادثة، رغم حداثة تصنيع الطائرة. لقد لعب حجم التنسيق الدولي دورا مهما ساعد في تسريع عمليات التعرف على ضحايا الطائرة الإثيوبية، وذلك بعد الحصول على نتائج الحمض النووي ومقارنتها ببيانات التحقيقات السابقة للوفاة من ذوي الضحايا، وكذلك المعلومات المقدمة من شركة الطيران عن الضحايا، والتي أوضحت أن 32 ضحية كانوا من كينيا، و18 ضحية من كندا، و9 من إثيوبيا، و8 ضحايا من الولايات المتحدة الأمريكية. وأسهمت نوع الحادثة إلى تصنيف المسرح إلى مسرح مغلق، كون الطائرة سقطت في منطقة زراعية بعيدة عن المناطق المأهولة بالسكان، حيث أسهمت البيانات الرسمية لأسماء الركاب وبيانات ما قبل الوفاة في سرعة التعرف عليهم من خلال علامات التعرف الرئيسة والثانوية. وخلال 6 أشهر فقط تم الإعلان على التعرف على جميع ضحايا الكارثة. ومضات علمية على التعرف على ضحايا الكوارث. عند حدوث كارثة في أي منطقة لا قدر الله، والإعلان الرسمي بأنها منطقة منكوبة، يتطلب ذلك تجهيز فرق عمل رسمية متعددة للقيام بدورها في مواجهة هذه الكارثة. تبدأ أولى المهام بتشكيل عدد من الفرق الميدانية كما أسلفنا في الجزء الأول من هذه الحلقة، ومن ذلك فريق التحقيقات في مسرح الحادث CSI Team، وفريق التحقيقات السابقة للوفاة Anti-Mortem Team، وفريق التحقيقات فيما بعد الوفاة Post-Mortem Team. ويعتبر تحديد هوية الضحايا في الكوارث عملية معقدة ودقيقة تتوجب الكثير من العمل المنظم والجماعي للحصول على أفضل النتائج والمساعدة على التعرف على ضحايا هذه الكوارث بشكل دقيق ومحدد. وهذا ما جعل الإنتربول يعمل إلى وضع معايير وقياسات دولية لأجل توحيد إجراءات التعامل مع الحوادث الخاصة بالتعرف على ضحايا الكوارث. ولأجل ذلك تم تحديد 4 مراحل رئيسة، وهي على النحو التالي: أولاً، فحص مسرح الحادث. تعد مرحلة التحقيقات في مسرح الحادث واحدة من أهم مراحل التعرف على ضحايا الكوارث، حيث يتوجب على الفريق في البداية تقييم المخاطر للمحافظة على سلامتهم وسلامة الفرق الأخرى المشاركة معهم، ومن ثم استخدام الأدوات المناسبة للفحص والبحث عن الضحايا والأشلاء أو ما يمكن الحصول عليه من الأدلة الهامة والتي قد تساعد في تحديد أسباب الكارثة كالصندوق الأسود وغيره. كما ويتوجب توثيق المسرح واستخدام الطرق المناسبة لجمع الأدلة إضافة إلى رفع الجثث ونقلها إلى ثلاجات ميدانية. وقد تستغرق هذه المرحلة أياماً أو حتى أسابيع، وذلك اعتماداً على نوع وظروف الحادثة. إضافة إلى ما سبق، فإن هؤلاء الخبراء يستخدمون نماذج وتقارير موحدة تساعد في تنظيم عمليات الفحص الميداني. ثانياً، مرحلة التحقيقات السابقة للوفاة. تبدأ مهام الفريق بإنشاء مكتب لرعاية الضحايا يرتبط مباشرة بعامة الناس، وذلك من خلال توفير رقم موحد واستخدام وسائل الإعلام لمخاطبة الناس. ويقوم الفريق بجمع المعلومات عن المفقودين من خلال ذويهم بطرق منظمة ومحددة. كما يقوم الفريق بالتنسيق من أجل جمع أكبر قدر من المعلومات عن الأشخاص المفقودين كبصماتهم والأنماط الوراثية المتعلقة بهم عن طريق مركز المعلومات الوطني، وكذلك الحصول على معلومات عن مقتنياتهم الشخصية، إضافة إلى جمع المعلومات عن الأسنان من المراكز الطبية التي يتعالجون بها، وغير ذلك من المعلومات التي تخص الصفات البدنية واللباس والمجوهرات. وتنقل كل هذه المعلومات إلى فريق التحقيقات في موقع الكارثة CSI Team للاستفادة منها في أعمال البحث عن الضحايا. ثالثاً، مرحلة تحقيقات ما بعد الوفاة. بمجرد نقل الضحايا المتوفين من مكان الكارثة إلى الثلاجات الميدانية، يقوم فريق من الخبراء بالتعامل مع الضحايا وفقاً لبروتوكولات علمية موحدة، ومن ذلك تشريح الجثث لتحديد سبب الوفاة وجمع العلامات التي قد تساعد في تحديد هويات الضحايا. ولهذا الغرض قام المختصون بتحديد 4 علامات رئيسة تساعد في التمكن من التعرف على الضحايا، وهي البصمة الوراثية، بصمات الأصابع، فحوصات الأسنان، الأجهزة الطبية المزروعة الفريدة. وتماشيا مع بروتوكولات الإنتربول، فإن الشكل الظاهري للضحية Visual Identification لا يمكن أن يكون مناسبا للتعرف على الضحايا نظرا للتغيرات والتشوهات التي قد تحدث للجثة أثناء الكارثة وبعد وفاتها. كما أن هناك عدد من العلامات الثانوية التي قد تكون مهمة ومساندة في التعرف على الضحايا كالوشم والمجوهرات. رابعاً، مرحلة المطابقة. بمجرد جمع التقارير لمرحلة فحوصات ما بعد الوفاة وتقارير التحقيقات السابقة للوفاة، يتولى فريق من المختصين بربط المعلومات المتحصل عليها ومقارنتها بشكل علمي ومحدد لتحديد هوية الضحايا. وبمجرد التعرف على الضحايا، يأذن الطبيب الشرعي بتسليم جثامين الضحايا إلى ذويهم، وهذا يتطلب كما نلاحظ بذل جهود مضنية وشاقة توضح الدور الهام لخبراء الأدلة الجنائية. لقد وفرت الشرطة الدولية الإنتربول عبر موقعها دليلا متكاملا للعاملين في مجال التعرف على ضحايا الكوارث DVI وبلغات متعددة منها اللغة العربية، ليتم الاستفادة منه وتطبيقه وتوحيد الإجراءات حال استدعاء دعم أجنبي والعمل كفريق دولي موحد. يمكنكم الحصول على رابط الدليل في وصف الحلقة. القضية الثانية. اعتاد كثير من الأوروبيين الذهاب إلى المناطق الاستوائية مثل جزر تايلاند وسريلانكا وإندونيسيا، خصوصا في عطلات رأس السنة الميلادية، وذلك بحثا عن الأجواء الدافئة خلال فصل الشتاء. وقع في يوم الأحد الموافق 26 من شهر ديسمبر من عام 2004 زلزال مدمر بقوة 9.3 على مقياس رختر، وذلك قبال السواحل الإندونيسية، وأسفر عنه سقوط أعداد مهولة وضخمة من الضحايا. وأدت هذه الهزة الأرضية إلى تشكيل أمواج عاتية زاد ارتفاعها عن 15 مترا ضاربة للسواحل المطلة على المحيط الهندي. وبعد ذلك ضربت الأمواج ساحل خليج البنغال، وطالت على التوالي كل من سواحل تايلاند وبورما وسريلانكا والهند. وبعد نحو 6 ساعات من بدء الكارثة بلغت تسونامي سواحل غرب أفريقيا، الصومال وتنزانيا وكينيا. لقد دمرت قوة هذه الأمواج كل شيء مر في طريقها، الشواطئ، المباني، الأشجار، أعمدة الإنارة وشبكات الكهرباء، لوحات الإعلانات، بل وأزاحت السيارات من الطرق ومسحت عشرات القرى من الخارطة. لذا تعد هذه الكارثة واحدة من أكبر الكوارث الطبيعية في القرن الحديث. وخلال ساعات قليلة قتل ما يقارب من 220 ألف شخص على الأقل في عدد من الدول. فحسب التقديرات الرسمية الأولية كان النصيب الأكبر من الضحايا في إندونيسيا، حيث بلغ 170 ألف ضحية، و 31 ألفا في سريلانكا، و 26 ألفا في الهند، ونحو 5400 شخص في تايلاند. وأعلنت حالات الطوارئ في المناطق المنكوبة. وقدرت الأمم المتحدة في البداية أن عمليات الإغاثة ستكون الأكثر تكلفة في تاريخ البشرية، وكان هناك تخوف لعدد من الحكومات والمنظمات غير الحكومية أن يتضاعف العدد النهائي للقتلى نتيجة للأمراض التي قد تسببها الجثث، مما عجل في حدوث استجابة إنسانية دولية ضخمة، وذلك للحد من أضرار الكارثة. لقد تجاوزت هذه الكارثة الموارد المتوفرة في الدول المنكوبة، بالإضافة إلى أنها كانت تفتقد وجود قيادة مركزية وخطط وطنية للكوارث، الأمر الذي أدى إلى إبطاء عمليات التعرف على الضحايا، وجعل المسألة تدار في البداية بشكل عشوائي. ففي الأيام الأولى من الكارثة رأى بعض المسؤولين في الدول المنكوبة أن الجثث تمثل خطرا وشيكا لحدوث الأوبئة، ويجب البدء بالتخلص منها فورا. فبدأت أعمال التخلص من الجثث من خلال حرقها ودفنها، بعد اعتمادهم في البداية على التعرف على الضحايا المحليين وفقا للأوصاف الظاهرية من قبل أقاربهم وأصدقائهم، واعتمدوا على لون الشعر في تحديد عرق الضحية. فإذا كان شعرا أشقرا فغالبا ما يكون أجنبيا، وهكذا. حشدت السلطات كل من القوات الحكومية والفرق التطوعية، بالإضافة إلى تشكيل فرق دولية خلال فترات متفاوتة تبلغ من أسبوع إلى شهر. وبدأت الجهود بإنقاذ الضحايا الناجين، ثم تم انتشال الجثث وتحويلها إلى مشارح مؤقتة. ومع تقدم الوقت والتأخر في التعرف على الضحايا أصبحت العديد من الجثث في مرحلة متقدمة من التحلل بسبب تعرضها الطويل للحرارة والرطوبة وغيرها من العوامل التي تمتاز بها المناطق الاستوائية. وفي ظل تلك العشوائية أنشأ كل فريق مشارح مؤقتة، وبدأت الفحوصات المبكرة بموارد محدودة ومخازن باردة محدودة مؤقتة. ولعلنا نركز هنا على الإجراءات التي تمت في تايلاند للتعرف على ضحايا الكوارث، وذلك لأن نصف الضحايا الأجانب كانوا في تايلاند، واهتمام دولهم في معرفة مصيرهم، وذلك بإرسال فرق للتعرف على ضحايا الكوارث من بلدانهم. فقد وثق عددا من المختصين حالات دراسية متنوعة ونشرت في عدد من الدوريات العلمية وكذلك في تقارير الأمم المتحدة، بالإضافة إلى وجود قواعد بيانات تتعلق بكل من البصمات والحمض النووي وسجلات الأسنان للضحايا، حيث لعبت دورا هاما في التعرف على ضحايا الكارثة والتي عرفت باسم تسونامي. بدأت أعمال الفرق في تايلاند بتقسيم المواقع إلى 3 مناطق جغرافية لفحوصات ما بعد الوفاة، حيث كان يقع الموقع الأول في منطقة تعرف باسم كاولاك، والموقع الثاني في بوكيت، والموقع الثالث في كرابي. وتم إنشاء مكتب مركزي للتنسيق وجمع المعلومات في بوكيت، كما وتم إجراء عمليات فحوصات ما بعد الوفاة وفقا لبروتوكول موحد، مما أدى إلى تحسن في جمع البيانات وتفسيرها، وذلك وفقا للخطوات التالية: أولا تصوير الجثة فور وصولها، ثانيا الحصول على مسح بالأشعة السينية للأسنان، بالإضافة إلى وضع مخطط أسنان كامل لكل حالة، وذلك باستخدام استمارات تحديد الهوية من الإنتربول، ثالثا رفع البصمات بطرق علمية معروفة، رابعا الحصول على العينات الحيوية لفحوصات الحمض النووي، خامسا الفحص الظاهري للجثة والبحث عن العلامات المميزة والأجهزة الطبية المزروعة، سادسا تشريح الجثة للتعرف على أسباب الوفاة، وبعد ذلك يتم تفصيل النتائج وتصويرها ورسمها باستخدام النماذج الموحدة. سابعاً، وضع رقم مميز لكل جثة تم فحصها. أخيراً، إعداد تقارير الخبراء، ومن ثم طباعة تقرير موجز لكل ضحية. أما في الفحوصات السابقة للوفاة، فقد تم جمع بيانات المفقودين من وكالات السفر والفنادق والسفارات، وكذلك معلومات من ذوي المفقودين عن صفاتهم وبياناتهم، وتم جمعها في المكتب المركزي للتنسيق من أجل أن تكون متاحة لفرق العمل المتنوعة. تضمنت هذه البيانات الصور الشخصية وبصمات الأصابع ونتائج الحمض النووي الخاصة بالضحية وذويه ووصف الندبات والوشوم والأمتعة الشخصية، بالإضافة إلى المعلومات الطبية والمتعلقة بالأسنان. أظهرت النتائج أن من بين ما يقارب 3000 حالة في تايلاند، فإن بيانات الأسنان أسهمت في التعرف على 73% من الضحايا، بينما بصمات الأصابع ساعدت في التعرف على 24%. أما البصمة الوراثية فقد ساهمت في التعرف على 3% فقط من الحالات. كما وتبين أن المعلومات التي تم الحصول عليها من بلدان الضحايا ساهم في سرعة التعرف على الضحايا، مما كان له أثراً كبيراً في زيادة نسبة التعرف على الضحايا. فعلى سبيل المثال، استطاع الفريق السويسري أن يتعرف على 107 ضحية من أصل 110، ووفقاً للتقارير الصادرة فقد كان لدى ما يقارب من 95% من الضحايا الأوروبيين سجلات طبية للأسنان، بينما لم تمتلك تلك النسبة العظمى من السكان المحليين سجلات للأسنان. وبحسب النتائج النهائية، فقد قدر إجمالي الضحايا في كارثة تسونامي إلى 226,000 ضحية، وإصابة أكثر من 125,000 بجروح، وتشرد أكثر من 2,300,000 شخص. لقد أظهرت تجربة تسونامي بوضوح روح التعاون الدولي، والذي كان سبباً في تقليل أضرار الكارثة، ولعبت دوراً مهماً في تسليط الضوء على إدارة الكوارث وأنظمة الإنذار المبكر للزلازل Earthquake Warning System من قبل اللجنة الحكومية الدولية للمحيطات التابعة لليونسكو، كنظام إنذار يهدف إلى تقويم العمل من خلال تدفق الاتصالات بين المراكز الإقليمية للإخلاء المبكر قبل وقوع الكارثة. وختاماً، إن من أولويات الشارع الكريم أمره جل وعلا بإكرام الموتى والإسراع في دفنهم، وإن مما يريح ذويهم هو التأكد من أنه تم التعرف عليهم دون أن يكونوا في عداد المفقودين. روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره. أخرجه الطبراني. وفي عبارة للقاضي كلارك في عام 2001 يقول: إن المجتمع المتمدن الحقيقي يقاس بمقدار الرحمة والتكريم اللذين يبديهما تجاه الموتى. من وراء الكارثة. هذه الحلقة من إعداد ومراجعة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الضباح، العسول سيف، الدكتور سلطان الجابر، علي العلوي. تابعونا على حسابات المجموعة على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني saudiseaside.com. كونوا بخير، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.